آمنا بالله وإنا إليه راجعون صلى الله وسلم عليه سيدي ومولاي يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك واستشهدت بين يديك يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. وما هذه الأيام إلا أساود تلمض في أنيابها السم راقدون، وتلك الليالي وتلك الليالي لا يغرك سرها، وتلك الليالي لا يغرك سلمها، فما هن إلا الثاكلات العوائد ألم تر إنا كل يوم إلى الثرى، ألم تر إنا كل يوم إلى الثرى نشيع مولودا مضاعا والد وحسبك بالأشراف من آل ناشئ، فقد أطفأت أطلالهم والمعاهد حدا بهم الحادي، فتلك ديارهم حدا بهم الحادي فتلك ديارهم خواشع ما بين الأنام هوامد وعهدي بها للوفد كعبة قاصد، فدا صادر منها وذلك وارد الوافد شكلنا لو نفى يا سر الوجود، خذني يا ابويا وياك لو قلني ما تدعو، ضمهل صدره والدمع يجري بالخدود وقالها يا بنت القمر زينتي لهيب، رد المنازل يا حزين مرقبيني،
ود المنازل يا حزين وارقبيني وقطع الرجاء مني ولا تترقبيني صاحت يا ابويا فرقا نادت بابو فاضل تصيح وتنتخيب خرت تحبي ذي وراس صعب الامراس تقل له يا عمي فراق ابويا الشي مر توسل لأبو يا حسين يا خدني يا عبد روحي تراحت يا سردان الحبيب قال لي يا خويا هل بجاء والنار حفتني بنتك تراهي هل علي لا ذوبتني قال لا يا خويا كتبت الله قيدتني ما قدر اشوف دموعها اخذها سكيب أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. قال تبارك وتعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. ما هي الأسماء الحسنى التي أمر الله سبحانه وتعالى بدعائه بها؟ وما هي الأسماء التي يتوسل بها الإنسان لله
نقرأ في دعاء كميل: اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء، إلى أن يقول: وبأسمائك التي ملأت أركان كل شيء. ما هي هذه الأسماء التي يتوسل بها أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه لله تعالى؟ وعندما نقرأ في دعاء الصمات: اللهم إني أسألك باسمك العظيم الأعظم الأعظم الأعز الأجل الأكرم، ما هو هذا الاسم الأعظم الذي يدعو به الإنسان ربه سبحانه وتعالى؟ بيان المقصود من الأسماء الحسنى يتوقف على بيان مقدمتين. المقدمة الأولى: ما هو المقصود من الاسم؟ عندما نقول الله تعالى له أسماء، أو نقول بأن فلانا من الناس اسمه كذا، والبلد الكذائية اسمها كذا، اسم يعني ماذا؟ ما هو المقصود من كلمة الاسم؟ هنالك نزاع معروف على صعيد اللغة العربية بين مدرسة الكوفيين اللغوية وبين مدرسة البصريين. مدرسة الكوفيين تقول: الاسم مأخوذ من السمة بمعنى العلامة، فعندما يقال فلان اسمه محمد يعني أن سمته وعلامته التي تميزه عن بقية الناس هي محمد. عندما يقال البلدة الكذائية اسمها كربلاء يعني أن السمة التي تميزها والعلامة هي كربلاء، فالاسم مأخوذ من السمة بمعنى العلامة. هذا ما تطرحه مدرسة الكوفيين. وأما مدرسة البصريين فتقول إن الاسم مأخوذ من السمو بمعنى الرفعة. اسمه محمد، هذا اسم مأخوذ من السمو بمعنى الرفعة، لأن الأسماء ألفاظ هي فوق المعاني والطريق إلى المعاني، لذلك عبر عنها أسماء مأخوذة من السمو بمعنى الرفعة. الرأي الصحيح هو الرأي الذي تطرحه مدرسة الكوفيين، وهذا هو الموافق لروايات أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، فقد ورد في الرواية عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه قال: الاسم ما أنبأ عن المسمى. ما هو الاسم؟ هو ما ينبئ عن المسمى. كيف ينبئ عن المسمى؟ إذا كان سمة له وإذا كان علامة له أنبأ عن الاسم ما أنبأ عن المسمى. إذن هذه الرواية تؤيد ما يطرحه الكوفيون من أن الاسم مأخوذ من السمة بمعنى العلامة. زين، هذا الاسم على ثلاثة أقسام. هنالك قسم من الأسماء يعبر عنها أسماء الذات، وهنالك قسم آخر من الأسماء يعبر عنه أسماء الصفات، وهنالك قسم ثالث يعبر عنه أسماء الأفعال. شنو الفرق بين أسماء الذات
وأسماء الصفات وأسماء الأفعال. أسماء الذات هي الألفاظ التي تدل على الذات بما هي بغض النظر عن صفاتها وأفعالها. لما نريد نوضح الفكرة من خلال ألفاظ، من خلال أسماء الذات المقدسة، الله تعالى من أسمائه الله، من أسمائه العالم، من أسمائه الحكيم، من أسمائه الرازق الخبير. هذه الأسماء للذات المقدسة هل كلها على نسق واحد، على وزان واحد، أم أن هذه الأسماء متفاوتة ومختلفة؟ قول العلماء لا، هذه الأسماء على أقسام. قسم الأول من أسمائه أسماء الذات، هذه أسماء الذات ما تدل على الذات المقدسة بما هي هي بغض النظر عن صفاتها وأفعالها، مثل اسم الجلالة. الله من أسماء الذات لأنه يدل على ذاته بما هي هي. أكو قسم آخر من الأسماء، الأسماء التي تدل على الذات بما لها من الصفات. الذات لما تكون عندها صفات معينة وهناك أسماء تحكي عن الذات بلحاظ صفاتها يعبر عنها أسماء صفات، مثل ماذا؟ العالم، الحكيم. العالم من أسماء الذات، من أسماء الصفات. ليش؟ لأنه يحكي عن الذات بما لها من صفة العلم. الحكيم يحكي عن الذات بما لها من صفة الحكمة، هذه يسموها أسماء صفات. وهنالك أسماء أفعال، وهي التي تطلق على الذات بما لها من الأفعال. الله تعالى مثل ما إلى صفات ذاتية يتصف بها كالعلم والحياة، له أفعال يفعلها مثل الخلق، مثل الرزق، هذه أفعاله سبحانه وتعالى. فلما أجي أنا أعبر عن الذات الإلهية خالق رازق، هذه أسماء أفعال لأنها تعبر عن الذات المقدسة بما لها من الأفعال. خالق رازق تحكي أفعال الله سبحانه وتعالى. إذن الأسماء على ثلاثة أقسام: أسماء ذات، وأسماء صفات، وأسماء أفعال. وهذه الأقسام الثلاثة كما تجري بالنسبة إلى الخالق تجري بالنسبة إلى المخلوق. المخلوق أيضا الأسماء التي تطلق عليه تقسم بلحاظ هذه الأقسام الثلاثة. المولود لما يولد ويقولوا هذا اسمه محمد، هذا الاسم من أسماء الذات لأنه يعبر عن ذات المسمى بغض النظر عن صفاتها وأفعالها. لما هذا المولود يكبر وصير عالم يقول فلان العالم، لما اكتسب صفة أطلق عليه اسم من أسماء الذات. كذلك لما تكون عند صنعة معينة يكون عند فعل معين يخبز يقول هذا فلان الخباز، لما يشتغل بالحدادة يقول فلان الحداد، فيأتي الاسم تعبيرا عن فعل من أفعال الذات. إذن الأسماء إما هي أسماء ذات، وإما أسماء صفات، وإما أسماء أفعال. والجامع بين هذه الأقسام الثلاثة هو الاسم الذي ينبئ عن المسمى ويكشف عن المسمى، كما قال أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. المقدمة الثانية التي تمهد لنا فهم المقصود من الأسماء الحسنى هي أن الأسماء الإلهية على قسمين. إحنا لما نقول الله سبحانه وتعالى له أسماء، أسماء الله تعالى على قسمين. قسم الأول الأسماء اللفظية الجعلية، والمراد منها الألفاظ التي جعلت ووضعت من أجل الدلالة على الله سبحانه وتعالى أو على صفة من صفاته. ولما يشتهر على الألسنة بأن أسماء الله 99 اسما، يعني الأسماء التي وضعت من أجل التعبير عن الله، من أجل الدلالة على الله 99 اسم لفظي، وطبعا هذا الإحصاء غير دقيق لأن أسماء الله أكثر من ذلك بأضعاف مضاعفة. دعاء الجوشم الكبير بوحده يضم ما يقارب 1000 اسم من أسماء الله، وفي روايات المعصومين عليهم السلام تصل أسماء الله إلى 4000 اسم، لكن هذه كلها أسماء لفظية وضعت من أجل التعبير عن الذات أو التعبير عن صفة من صفاتها. هذا قسم من أقسام الأسماء. القسم الآخر من أسماء الله الأسماء التكوينية العينية. شنو يعني الأسماء التكوينية العينية؟ أسماء الله العينية التكوينية هي عبارة عن الموجودات الإمكانية، موجودات الإمكانية المخلوقات المصنوعات الموجودات، هذه أسماء الله. شلون أسماء الله؟ مو إحنا خرجنا من المقدمة الأولى بنتيجة، وهي أن الاسم مأخوذ من السمة بمعنى العلامة، فالاسم ما دل على المسمى وما أنبأ عن المسمى وما كان سمة له وما كان علامة له. الاسم معناه ما ينبئ عن الذات وما ينبئ عن المسمى، ومثل ما أن لفظ العالم ينبئ عن الذات المقدسة، والرازق ينبئ عن الذات المقدسة، والخالق ينبئ عن الذات المقدسة، كذلك الموجودات جميعا تنبئ عن الذات المقدسة، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. إذن الموجودات تدل على الله وتنبئ عن الله، لذلك هي أسماء الله. مثل ما أن عالم ينبئ عن الله فهو من أسمائه، أيضا الموجودات كلها بما أنها تدل على الله وتنبئ عنه وتدل على وجوده ووحدانيته، لذلك يعبر عنها أسماء. لكن تلك أسماء لفظية وهذه أسماء عينية تكوينية.
تفضلوا شيخنا.
إذن الأسماء الإلهية أسماء الذات المقدسة على قسمين، أسماء لفظية جعلية وأسماء تكوينية عينية. بعد بيان هذه المقدمتين، هاتين المقدمتين، نرجع إلى محور البحث. ما هي الأسماء الحسنى؟ لما يقول القرآن ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، شنو الأسماء الحسنى؟
تأتينا الرواية المعتبرة عن معاوية بن عمار عن الإمام الصادق عليه السلام عندما سئل عن الآية المباركة ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، قال نحن الأسماء الحسنى التي لا يقبل الله عمل عبد إلا بمعرفتنا. الإمام الصادق عليه السلام يقول الأسماء الحسنى هم محمد وآل محمد. شلون يعني أن محمدا وآل محمد هم الأسماء الحسنى؟ كيف هم الأسماء الحسنى؟ إحنا خرجنا من المقدمة الأولى بأن الاسم ما أنبأ عن المسمى ودل عليه، وخرجنا من المقدمة الثانية بأن ما يدل على المسمى من الأسماء إما أن يكون لفظا من الألفاظ وإما أن يكون موجودا من الموجودات، فالموجودات أسماء الله. زين، إذا هي الموجودات أسماء الله، كليش الأسماء الحسنى هم محمد وآله عليه السلام؟ كما أن محمدا وآله يدلون على الله، أيضا بقية الموجودات تدل على الله، فهذه أسماء وهذه أسماء. ليش هذه هي الأسماء الحسنى التي يدعى بها؟ شوف تأمل الأسماء اللفظية في دلالتها على المسمى وفي إنبائها عن الذات لها سعة ولها ضيق، لها أطوار مختلفة. الأسماء عندما تدل على المسمى ليست كلها بسعة واحدة، بل هي متفاوتة سعة وضيقة. شلون؟ يعني بعض الأسماء تدل على جانب من جوانب المسمى، تحكي عن مقام من مقامات المسمى، لكن أكو بعض الأسماء تحكي عن أطوار المسمى ومقاماته وكمالاته بتمامها، وتصير هذه أسماء أوسع من تلك الأسماء. شلون؟ خل أضرب لك مثال. الآن لما نجي إلى أسماء السيدة الصديقة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها، سيدة الزهراء لها أسماء متعددة، لكن العلماء يقولون أشرف أسماء الزهراء وأجل أسماء الزهراء وأعظم أسماء الزهراء هو اسم فاطمة. اسم فاطمة هو أم الأسماء المباركة للصديقة الزهراء عليها السلام. ليش اسم فاطمة أجل أسمائها أعظم أسمائها؟ يقول لأن كل اسم من أسماء الزهراء يحكي عن مقام من مقاماتها. مثلا اسم البتول يحكي عن مقام من مقامات الزهراء، إنما سميت بالبتول لأنها تبتلت عن الحيض والنفاس، لأنها لا ترى حيضا ولا نفاسا لذلك هي بتول. سميت بالزهراء لأن الله لما أرسل سحاب الظلمة على الملائكة واشتكت الملائكة إلى الله أرسل عليهم أنوار الزهراء فأزهرت السماوات والأرضون بأنوار الصديقة فاطمة. فصلى الله وسلم فصار اسم البتول يحكي عن مقام، واسم الزهراء يحكي عن مقام، لكن لما نجي إلى اسم فاطمة سميت بفاطمة لأنها فطمت عن الحيض والنفاس، سميت فاطمة لأن الخلق فطموا عن معرفتها، سميت فاطمة لأنها فطمت بالعلم، سميت فاطمة لأنها فطمت وشيعتها من النار. وإذا اسم فاطمة يحكي مقامات الزهراء صلوات الله وسلامه عليها، لذلك فهو أعظم أسماء الزهراء. إذن الأسماء اللفظية ليست على وزان واحد من حيث الدلالة على المسمى، بل هي متفاوتة سعة وضيقة. بعض الأسماء يحكي عن مقام واحد، وبعض الأسماء له جامعية يحكي عن جميع المقامات ويجمعها، لذلك يكون أم الأسماء يعبر عنه بأم الأسماء. مثل ما أن الأسماء اللفظية متفاوتة سعة وضيقة في دلالتها على المسمى، أيضا الأسماء التكوينية العينية متفاوتة سعة وضيقة في دلالتها على المسمى، في دلالتها على الذات. شلون؟ يعني الآن الموجودات جميعا هذه تحكي عن الذات المقدسة وتدل عليها وتنبئ عنها، لكن تدل على ماذا؟ تدل على جانب واحد، تدل على وجود الذات المقدسة، تدل على وحدانيتها، تدل على عظمة الخالق والموجب. هذا الجانب الذي تكشف عنه الموجودات في دلالتها على الذات. لكن عندما نبحث عن موجود يحكي عن علم الله ويحكي عن قدرة الله ويحكي عن حكمة الله ويحكي عن حلم الله ويحكي عن غضب الله ويحكي عن بقية صفات الله، لا نجد موجودا جامعا لهذه الصفات ومرآة لصفات الله وحاكيا عنها سوى محمد وآل محمد. لذلك هم الأسماء الحسنى. صحيح بقية الموجودات أسماء، لكن هذه الأسماء ضيقة الدلالة، الأسماء واسعة الدلالة التي تدل على صفات الله الجمالية والكمالية، لأنها مرآة له هم محمد وآله صلوات الله وسلامه عليهم. فهم الأسماء الحسنى، بل هم الاسم الأعظم. الاسم الأعظم لما تقول اللهم إني أسألك باسمك العظيم الأعظم الأعظم الأعز الأجل الأكرم، لبالك الاسم الأعظم يعني من سلخ الألفاظ هو لفظ تجريه على لسانك؟ لا، الاسم الأعظم الذي تسأل الله به بأسمائك التي ملأت أركان كل شيء، الأسماء التي تتوسل بها ليست مجرد ألفاظ. الأسماء هم محمد وآله صلوات الله وسلامه عليهم. ورد في الرواية إن الاسم الأعظم 73 حرفا أعطى الله منه محمدا وآل محمد 72 حرفا، واستأثر بحرف واحد في علم الغيب المكنون. شنو معنى هذا الرواية؟ معنى هذه الرواية أن محمدا وآل محمد يحكون عن الذات المقدسة في جميع جوانبها إلا في جانب واحد، وهو ماذا؟ وهو جانب الوجود الاستقلالي، الفرق بين الرب والمربوب، الفرق بين الخالق والمخلوق. علم الله يحكيه محمد وآله، قدرة الله يحكيها محمد وماله، حكمة الله يحكيها محمد وماله، غضب الله يحكيه محمد وماله، حلم الله يحكيه محمد وماله، رحمة الله يحكيها محمد وماله. إذن هم اسم الله الأعظم، لكن هذا الاسم ينقص حرفا واحدا، وهو ماذا؟ وهو ما يحكي عن الوجود الاستقلالي، لأن وجودهم وجود بالغير، ووجود الله وجود بالذات، وجود استقلالي. فيستحيل أن يعطى محمد وآله الحرف الثالث والسبعون، لأنه الحرف الفارق بين الخالق والمخلوق، بين الرب والمربوب. فالاسم الأعظم مرآته ومظهره الذي يتوسل الإنسان به هم محمد وعدله الطاهر. ولذلك كان الأنبياء والمرسلون يتضرعون إلى الله بهذه الذوات الطاهرة. وعلم آدم أسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة. الآية المباركة تقول ثم عرضهم، ولا تقول ثم عرضها، ثم تقول بعد ذلك ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء. والذين يحيطون بالقوانين الأدبية والعربية يعرفون أن سر العدول من تعبير الآية عرضها إلى عرضهم، وتعبير الآية بعد ذلك باسم الإشارة هؤلاء، إنما هو للتعبير عن الذوات العاقلة. فالأسماء التي علمها الله آدم ليست مجرد ألفاظ، وإنما هي ذوات عاقلة. قال له جبرائيل: يا آدم قل يا حميد بحق محمد، ويا عالي بحق علي، ويا فاطر بحق فاطمة، ويا محسن بحق الحسن بحق الحسن، ويا قديم الإحسان بحق الحسين. وعرض عليه الخمسة الطاهرين صلوات الله وسلامه عليهم، فتوسل آدم بهم إلى الله. لكن آدم كانت عند وقفة مع جبرائيل لما عرض عليه التوسل. شنو هالوقفة؟ التفت إلى جبرائيل كما في الرواية، قال: يا جبرائيل ما لي كلما ذكرت اسم الأخير منهم تعتريني الحزن والكآبة؟ ليش أنا من أذكر اسم الحسين أشعر بحالة من الحزن والكآبة؟ لماذا يا جبرائيل؟ قال له جبرائيل: يا آدم، لأن مصيبة ولدك هذا لا مصيبة تضاهيها. هذا إلى مصيبة لا تعادلها مصيبة على وجه الأرض. قال لآدم: يا جبرائيل، وما الذي يجري عليه؟ قال له جبرائيل: يا آدم، إن ولدك هذا يقتل بأرض يقال لها كرب وبلاء، غريبا فريدا وحيدا، لا ناصر له ولا معين. ثم جبرائيل صار ينعى الحسين، وهذا أول مأتم يقام للحسين عند أول بدء الصنعة، عند بدء الخلقة أول مأتم أقيم للحسين. شلون جبرائيل نعى الحسين؟ اسمع القصة الرواية، شلون جبرائيل نعى الحسين لآدم؟ قال: يا آدم، يا ليتك ترى ولدك هذا وهو ينادي وعطشا.
حتى يحول العطش بينه وبين السماء كالدخان. يا آدم فلا تجيبه إلا السيوف ولا تسقيه إلا كأسات الحطوم. يا آدم وإن ولدك هذا يذبح بالقفا كما تذبح الشاة. فصرخ آدم وولداه صرخ جبرائيل وحسينا. الرواية تقول، الرواية هكذا تعبر، تقول فبكى آدم على الحسين بكاء الثكلى. أقول أنا آدم سمع بمصيبة الحسين فبكى على الحسين بكاء الثكلى. إذا ما حال من نظرت إلى أخيها صريعا على موضع كربلاء بلا راس وبلا يد ناديت يا جدي مات ما حد حضر دوره. يا جدي مات ما حد حضر دوره ولا نظر غمض لعيونه. يعالج بالشمس من خطوط لونه ولا واحد بحلقه ما يقطع. ولا واحد بحلقه ما تقول عند جسد الحسين. يا قوم ما فيكم رحيم يجهد الغرام هذا جسد والي الحرام فوق التراب ما مرمي على بس ما سمعها من سعاد نادت فرسان. بالله دي لب الخارجية لفت الخار مرمي على التربان ناغس قال وشلون نجيبها نجهز لواليها. قالهم خيول الأعوجية تركبوا عليها مرمي على التربة لا وطلعت من الجيمان عشرة. يا عم وطلعت من الجيمان عشرة ورطبت صيب وزينب تعاين كيف تتكسر خرس وحسينا مرمي على التربة. ماذا يا خيل الأعوج الجيش وما هدمتي حصني العام والقول مرمي على بعد بيت الدعاء يا ليت نعم يا يوم علي يا ليت نعم يا بعد أهلي ولا شوف مربوط صدرك يا الولي ومقطع شوف عاري على لا غسل لا يا خويا يا يا خويا فوق صاويبك يا رب يا رب جنت حرزي وتحت الخيل خلاك وانا راعي وشرف جدك
عار تجول عليه الخيل عادية حاكت له الريح طافي مئزر وردة نسألك وندعوك بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة المعصومين ابنه فرج عنا بتعجيل فرج المولى صاحب العصر والزمان اجعلنا من أنصاره وأعوانه والمقاتلين بين يديه والمستشهدين تحت لوائه بحقه وبحق آبائه فرج هموم المهمومين واقض حوائج المحتاجين وشافي مرضى المؤمنات والمؤمنين واحفظ مراجع الدين والعلماء العاملين اللهم اجعلنا في هذا الشهر الشريف من متقائك من جهنم وطلقائك من النار وسعداء خلقك بمغفرتك ورحمتك ورضوانك يا كريم وإلى موت العلماء الأعلى وموت المؤسسين والحاضرين وموتانا وموت المؤمنين والمؤمنات نهدي للجميع ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.